أيامنا تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرنا؟ هذا وذاك ما التقى عشدها، والكل يسعى للإستدامة مدما. ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوسطها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أيام الله، الحلقة الثالثة من موقعة الأرك. في الحلقة السابقة كنا دخلنا في خضم المعركة، في خضم المعركة. معركة الأرك كانت بين المسلمين في الأندلس وما بين ألفونس الثامن ملك قشتالة، الولاية النصرانية التي في شمال بلاد الأندلس، وهي أكبر الممالك. ورأينا أن المنصور الموحدي، وهو الخليفة وقت هذه المعركة، تولى الأمر من بعد أبيه، وكان في 25 من عمره، وكان في عام 80 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا في اللقاء السابق كيف كان ورعا تقيا، محبا للعلم، محبا للعلماء، يصلي الخمس صلوات في المسجد إماما بالناس، مقربا للعلماء، مقيما للعدل، طائعا لله سبحانه وتعالى في نفسه وفي رعيته. رأينا ذلك في اللقاء السابق، وهو يعد من أفضل أمراء الموحدين، بل يعد من أفضل الذين تولوا الحكم في الإسلام، من أفضلهم، من أفضلهم. ورأينا كيف أن ملك قشتالة أرسل يهدده وقال إن لم تعبر إلينا أرسل إلينا سفنا نعبر نحن إليك في مدينتك وفي أهلك. طبعا هذا الكلام هو غرور من ألفونس الثامن، ولا يقال هذا الكلام لأمثال المنصور الموحدي، ولكن هذا الكلام قد يقال لأمراء وملوك الطوائف قبل ذلك في عصور ضعف الأندلس قبل هذه المرحلة، قد يعني تعرضنا لذلك. هذا الكلام لا يقال لرجل محب للجهاد لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، فعلى الفور جهز الجيش وعبر المحيط الأطلسي إلى بلاد الأندلس، وهناك أخذ طريقه مباشرة إلى قشتالة. ما انتظر حتى يأتي إليه ألفونس الثامن، وإنما أخذ الطريق مباشرة لأراضي قشتالة. علم ألفونس الثامن بعبور المنصور الموحدي وجيوشه، فسارع وكان في طليطلة، وكان أرسل إلى الممالك الشمالية النصرانية يريد المدد وأن يشتركوا معه في حربه ضد الموحدين. فلما وجد أنهم تأخروا عنه فإنه وجد أن المنصور الموحدي يسير في طريقه إلى قشتالة، فإنه خاف أن يدخل جيش المسلمين إلى قشتالة، فصارع بالتوجه إلى قشتالة وما انتظر ملوك الممالك الأخرى. وهو على العموم كان مغطرا بكثرة عدده وبتسليحه وبانتصاراته السابقة في المعارك التي كانت بينه وبين المسلمين. وليس أدل على ذلك من أنه كان اصطحب معه تجارا من اليهود في أثناء سيره للمعركة، اصطحب معه تجارا من اليهود واتفق معهم على شراء أسرى المسلمين بعد هزيمتهم في المعركة. فبالطبع كان مغرورا ومتكبرا مغطرا بكثرة جيوشه وقوة تسليحه، فصارع ليقطع الطريق على المنصور الموحدي حتى لا يدخل إلى قشتالة، وعسكر في منطقة تسمى الأرك، تسمى المعركة بها، عسكر في هذه المنطقة وانتظر أن يأتي إليه جيوش أن تأتي إلى جيوش المسلمين. وصلت بالفعل جيوش المسلمين، فوجدوا أن ألفونس الثامن عسكر بجيوشه الكثيرة جدا في هذا الموقع. كما رأينا فإن المنصور الموحدي وكان مقيما للشورى على عكس ملوك وأمراء الموحدين السابقين، فعقد مجلسا للشورى واقترح عليه قائد كبير وهو ابن صناديد من قادة الأندلس الكبار خطة مشابهة لخطة الزلاقة تماما، وهي أن يقسم الجيش إلى أقسام وأن يكون هو في المؤخرة، بحيث إذا انتصر الجيش فبها، وإن لم ينتصر الجيش وهزموا وتقهقروا للخلف تكون هناك قوة ما زالت بقيادة الخليفة فتدعم هؤلاء وترجع إلى ميدان المعركة مرة ثانية. وقد وافق المنصور على هذه الخطة، بالفعل تم تقسيم الجيش، وعسكر المنصور الموحدي وفرقة من جيشه في الخلف يراقب الأحداث في أرض المعركة. ورأينا أنه رأى رؤيا، وأن كان الخليفة يقيم الليل طائعة لله سبحانه وتعالى، وأنه رأى رؤيا لما نام بعد قيامه الليل أن فتح باب من السماء، نزل منه ملك يرتدي الملابس البيضاء وبيده راية خضراء، وأنه بشره بنصر الله سبحانه وتعالى. المصادر الغربية والمصادر العربية تقول إن القشتاليين هم الذين بدأوا القتال وهم الذين تحركوا في البداية إلى القتال. ففي يوم الأربعاء 9 من شعبان في العام 91 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه المعركة الكبرى التي هي من المعارك الكبرى في تاريخ، ليس في تاريخ الأندلس فحسب، وإنما في تاريخ المسلمين. وكان المنصور والجنود عندهم روح عالية وهمة، وجراء انتصار صلاح الدين على الصليبيين في حطين في العام 83 بعد 500 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن انتصار صلاح الدين رفع الروح المعنوية للمسلمين. تحرك الجيش الكبير كما رأينا، ووصفهم المؤرخون من كثرة أعدادهم أنهم كانوا يتحركون كالليل الدامس والبحر الزاخر، أسرابا تتلو أسرابا وأمواجا تتلو أمواجا. أعداد كبيرة جدا، اختلف المؤرخون في تقديرها، لكن بعضهم رفعها فوق 200,000 وبعضهم فوق 100,000، لكن الأعداد لا شك أنها كانت أعدادا كبيرة ومقارنة بأعداد المسلمين. تحرك القشتاليون أولا للحرب وأعطى الأوامر، كان المنصور الموحدي كما قلت في الخلف، لكنه كان يباشر ويعطي الأوامر، وكان هناك قائد عام للجيوش بأكملها، هو الذي يتولى إدارة المعركة ويتولى ويأخذ الأوامر من المنصور الموحدي. فأمر بالتحرك السريع ليواجههم في موقع الأرك، في موقعهم بالتحرك السريع، وفي ذلك كان في وقت الضحى بعد صلاة فجر ذلك يوم، في يوم الأربعاء التاسع من شعبان. واشتدت المعركة، وحمل الجيش القشتالي على المسلمين حملا شديدا على المقدمة، وقاتل المسلمون بشراسة وباستبسال، وقتل الكثير من فرسارهم، وقتل القائد الكبير أبو يحيى، واستشهد العدد الكبير من المسلمين، لكنهم ثبتوا أمام هذا الزحف الكبير من القشتاليين، ثبتوا. أين كان ألفونسو الثامن؟ كان ألفونسو يراقب المعركة من حصن مرتفع، يراقب الأحداث على الأرض. بعد هناك كانت خدعة يعني لجأ إليها المنصور الموحدي، أنه أمر برفع رايات الخليفة في قلب الجيش، بحيث ظنوا أن الخليفة في القلب، فيركز جنود النصارى على قلب الجيش، ولم يكن هو في قلب الجيش، لكن هو كان يريد المواجهة مع القلب، لأنه كان أقوى الجيوش يعني، وأكبر أقوى الجنود يعني وأكثرهم تسليح. فظنوا بالفعل أن الخليفة في القلب، فهاجموا القلب بضراوة من أجل أن يقتلوا الخليفة، والخليفة كما رأينا كان في الخلف يراقب الأحداث. ومع الوقت بدأت تباشير النصر، ثبت المسلمون أمام هذه الأعداد الغفيرة من جنود القشتاليين، وبدأت تباشير النصر، وبدأ القشتاليون يشعرون أن الهزيمة ستلحق بهم، فبدأوا في التراجع إلى الخلف. لما رأى المنصور الموحدي ما يحدث، وأن النصر بدأ في يعني يكون راجحا في كفة المسلمين قريبا من المغرب، فإنه أمر الجنود جميعا أن يكبروا الله أكبر، فكبر كل الجنود في صوت واحد الله أكبر، وأمر بدق طبول النصر وبرفع رايات النصر. لا شك أن ذلك أثر في معنويات القشتاليين، وأثر في ألفونس الثامن الذي كان يراقب الأحداث. لما وجد أنه هزم، فهناك روايتان أين ذهب. رواية تقول أنه لما وجد الهزيمة ألحقت بجيشه، فإنه فر هو وبعض فرسانه إلى طليطلة سرا من أحد أبواب الحصن السري. هذه رواية. والمنصور لما كان يعلم أنه في ذلك الحصن، فإنه أخذ جماعة معه، كتيبة معه، وذهب لهذا الحصن وفتح هذا الحصن على أمل أن يجد ألفونس الثامن الذي كان فر. هذه رواية، هذه رواية المسلمين وأرخين المسلمين. الرواية الغربية تقول له أنه لما وجد الهزيمة ألحقت بجيشه، فنزل هو وفرقته من الحصن واشترك في القتال، لكن لما رأى القادة الكبار الهزيمة، فإنهم ألحوا عليه أن يترك ميدان المعركة وأن يرجع إلى ينسحب إلى طليطلة، وأنه فعل ذلك، بل إن هناك رواية تقول إنهم قالوا له إن الله تخلى عنا هذا اليوم، ورفض أن يترك ميدان المعركة، فسحبوه سحبا وأخذوه بالقوة وحملوه إلى طليطلة. هذه الرواية الغربية، ولا شك أن الرواية الغربية يعني تصور بسالة ألفونس الثامن، وأنه رفض أن يترك ميدان المعركة حتى أخذ بالقوة من كبار القادة، لكن الرواية الإسلامية تقول إنه فر من الحصن، فر من الحصن، سواء هذا أو ذاك لم يثبت في أرض المعركة، أخذ بالقوة. وإن كنت أستبعد أن يؤخذ بالقوة، ممكن أن يكون شارك هو في المعركة، لكن لما رأى الهزيمة، رأى الهزيمة، فإنه هو الذي انسحب، وله انسحابات كثيرة قبل ذلك، وجدوده كانوا يفعلون ذلك. الشاهد أن المسفر ألفونس الثامن وتحصن بطليطلة، وانتصر المسلمون في نصرا عظيما في هذه المعركة الكبرى. قدر عدد من المؤرخين عدد القتلى من القشتاليين ومن الأسرى فوق 100,000، أو حوالي 150,000، وبعضهم قال إن العدد كان أقل، لكن لا شك أنه قتل الكثير من القشتاليين في موقعة الأرك، وانتصر بفضل الله سبحانه وتعالى المسلمون، وبقيادة المنصور الموحدي الذي هو من أعظم قادة وخلفاء الدولة الموحدي. هناك من يقارن ما بين الزلاقة وما بين الأرك، حقيقة أن هناك فروقا بين الزلاقة، يعني معركتان يعني كبيرتان، لكن هناك فروقا من هذه الفروق في الجيش. بالنسبة لجيش النصارى فإن في الزلاقة يوسف ابن تشفين كان يواجه كل جنود الممالك الشمالية النصرانية، وهنا تعجل ألفونس الثامن فواجه بجنود قشتالة فقط، لكن بالنظر إلى الأعداد فإن الأعداد في الأرك كانت أعدادا كبيرة أيضا، وإن كان القشتاليون فقط كالأعداد الكبيرة التي كانت في الزلاقة. من ناحية النتائج في الزلاقة، يوسف ابن تشفين لم يتعقب المهزومين واكتفى على هزيمتهم ولم يتعقب المهزومين، لكن المنصور الموحدي أمر بتعقب المهزومين، فأمر بتعقبهم وفتح حصونا كثيرة، بل إنه سيأتي مرة ثانية ويحاصر مدينة طليطلة، ويحاول أن يفتح مدينة طليطلة ويجتاح مدينة قشتالة، لكن تمتنع عليه مدينة طليطلة، لأنه كما ذكرت مرارا أنها كانت محصنة تحصينا طبيعيا شديدا. فهنا تعقب المنصور الموحدي المهزومين واستثمر انتصاره في الأرك، يوسف لم يستثمر انتصاره في الزلاق. كيف حقق المنصور الموحدي النصر في الأرك؟ لا شك أن هناك أسبابا، وأعظم هذه الأسباب هو إقامة العدل وإقامة الشرع على نفسه وعلى الناس، فنصر الله سبحانه وتعالى بإقامة دينه وبإقامة شرعه، فنصره الله سبحانه وتعالى، أطاع الله، فالله سبحانه وتعالى جعل الخلائق يطيعونه، وبذل نفسه رخيصة لله سبحانه وتعالى، فبذل الجنود أنفسهم رخيصة أيضا لله سبحانه وتعالى، لكنه أخذ بالتنظيم، فقسم جيشه إلى كتائب وإلى وحدات، كالتقسيمات العصرية، وجعل قائدا لكل كتيبة، وجعل قائدا عاما من أصحاب الخبرات في القتال على كامل الجيش، وأنه أخذ بالشورى، فكان في بداية المعركة أخذ بالشورى، وبعد ذلك في أحداث المعركة كان يأخذ بالشورى عليه رحمة الله. فتنظيمه هذا وأخذه بالشورى وأسباب كثيرة، أخذ بكل الأسباب المتاحة، فبفضل الله سبحانه وتعالى تحقق له هذا الانتصار العظيم في موقعة الأرك. تكرر عبور يوسف، عبور المنصور الموحدي، معذرة، المنصور الموحدي إلى الأندلس. هو عاد إلى مراكش وعاد إلى الأندلس عدة مرات، وقد أرسل إليه الأمراء هناك أن يعود، لأن ألفونسا يعني عاد وهاجم حصون وبلاد المسلمين مرة ثانية. الحقيقة وعاد أكثر من مرة وتعقب هؤلاء وحاصر طليطلة. يوسف كما قلت، يعقوب معذرة، كما المنصور الموحدي تولى الحكم وفي 25 من عمره، وحكم لمدة 15 عاما فقط، ومات وهو صغير، مات وهو في 40 من عمره عليه رحمة الله. أريد أن أقف سريعا على موقف المنصور الموحدي مع ابن رشد الحفيد، أن الناس كتبوا في هذا، لأن هذا الموقف وحرق كتب ابن رشد الحفيد كان في أيام المنصور الموحدي، فأريد أن أجلي سريعا يعني ما حدث ما بين المنصور الموحدي وبين ابن رشد الحفيد. يسمى بابن رشد الحفيد حتى يعني للتفرقة بينه وبين جده، لأن جده كان اسمه أيضا ابن رشد، وكان فقيها وقاضيا كحفيده، وكان من كبار علماء المالكية، وكان له القضاء وله الفتوى وله مؤلفات، وهو عالم من علماء السنة الكبار، جد ابن رشد الحفيد. لذا هم يعني يسمون ابن رشد الفيلسوف، سمونه ابن رشد الحفيد. حقيقة أنه كان مقربا جدا للمنصور الموحدي، وكان يجعل العلماء يجلسون يعني بعيدا عنه في المجالس، وكان يجعل ابن رشد يجلس بجواره قريبا منه، بل على نفس المقعد الذي كان يجلس عليه الكبير، فكان مقربا له، وكان يتحاور معه، وكان معجبا برأيه، وكان هو طبيبه الخاص، لأنه كان بارعا في الطب، وكان يهرع إليه في الطب كما يهرع إليه في الفقه، وتولى القضاء وتولى مناصب عديدة. لكن ما الذي حدث ما بين المنصور الموحدي وما بين ابن رشد؟ ابن رشد اختلف العلماء والمؤرخون في الحكم عليه، لأسباب كثيرة. فابن رشد لم يكتفي على أنه كتب في الفقه أو في الأصول، وإنما يعني هو كتب في الفقه كتابا ماتعا، وهو كتاب بداية المجتهد، وكتاب يعني يدل على متانة علم ابن رشد، حتى أن بعض الناس أنكر أن كتاب بداية المجتهد يكون لابن رشد الحفيد وإنما لجده، لكن هو لابن رشد الحفيد. وكتب في الأصول، وكتب في الطب وفي الفلك، وكان ذكيا ولا يترك البحث والكتابة، حتى قيل لم يترك الكتابة إلا ليلتين فقط في حياته، في الليلة التي مات فيها أبوه وفي الليلة التي تزوج فيها، لكن طوال عمره كان يكتب، وكتب حوالي 70 كتابا ورسالة في مختلف العلوم، لكن غلب عليه الكتابة في الفلسفة، في الفلسفة، وفي خاصة في أرسطو، وانتصر كثيرا لأرسطو ولما ذهب إليه أرسطو، وصوب أيضا الكثير من آرائه. فهو من ناحية الفلسفة لا يختلف عليه اثنان أنه من أكابر فلاسفة المسلمين في ذلك الوقت. لكن كما قلت أخذت عليه مآخذ وقتها، العلماء رفعوا هذه المآخذ بخط يده من كتبه إلى الخليفة، إلى المنصور الموحدي، وأنه أمر بإجراء تحقيق ليتبين يعني له أصل هذا الكلام، وحقق معه في المسجد الجامع بواسطة القاضي وبواسطة العلماء، وأدانوه لما وجدوا بخط يده أنه كتب كتابات يعني اتهموه وقتها بالزندقة، في مسألة قدم العالم، وفي مسألة أن الفلاسفة كالأنبياء بالنسبة للعلماء، ويقال أيضا أنه أنكر وجود قوم عاد أمام الخليفة، رغم أن قوم عاد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعني أمور أنكرت عليه وكانت بخط يده، كانت بخط يده، وكان يقول إذا جاء النص على خلاف الفلسفة فإننا نؤول النص، وكان يرى أن النص القرآني له أوجه تفسير للجمهور وتفسير للروح للفلاسفة، هو التفسير الباطني أو التفسير الروحاني، كان يرى ذلك وكتب ذلك وقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى عوام وهم لهم التفسير الظاهر من القرآن، وإلى الجدليين وهم الذين خاضوا في علم الكلام وانطبق فوق الجمهور ودون الفلاسفة، ثم وضع الفلاسفة في أعلى المقامات. وكما قلت قال كتب بخط يده أن الفلاسفة للعلماء كالأنبياء للعوام، وهذه يعني طامة كبرى أخذت عليه، فاكتنفه الغموض، ولأنه كان في سيرته حسن السيرة، كان فقيها وكان ورعا وكان قاضيا وكان يسأل الناس في الفقه، لكنه كما قيل كان يعامل الناس بالمضارة، ويعني يكتب هو ما يشاء في عالمه الخاص. دخوله في الفلسفة وفي الإلهيات وفي إنكاره لبعض المسائل وفي رفع الفلسفة، فكل ذلك أدى إلى أن صدر الحكم عليه بالزندقة وبنفيه وبحرق بعض كتب الفلسفي، حتى لو قال إن كل الكتب حرقت، إنما حرقت بعض كتبه الفلسفية فقط، وأمر المنصور الموحدي بنفيه. كما قلت اختلف المؤرخون والعلماء في الحكم على ابن رشد الحفيد وإلى الآن، فأصحاب الفكر التنويري وأصحاب والذين ينادون بالتجديد، وهؤلاء وأيضا منهم العلمانيون، هؤلاء لا شك أنهم يرفعوا ابن رشد الحفيد إلى القمة، على اعتبار أنه صاحب فكر تنوري وكان له أفكار يعني تنويرية، واستفاد الغرب من أفكاره، حتى يقال إن كتابه فصل المقال لما ترجم إلى اللاتينية، ومعظم كتبه ترجمت إلى اللاتينية، فإنه أدى إلى تغيير الفكر في الغربي في القرن الرابع عشر الميلادي بالنسبة للغرب، لذا فهم يرفعون قدره وينظرون إليه نظرة تختلف عن نظرة علماء المسلمين الذين يقيمون الرجال حسب الشرع، هم بخسوه حقه فيما كتبه ومن كتب في الفقه وفي الأصول، وحتى أرد على الإمام الغزالي لما كتب الإمام الغزالي تهافت الفلاسفة، فإنه رد عليه بكتاب تهافت التهافت، وكان الإمام الغزالي يعني رد على الفلاسفة وبين عوار ما يذهبون إليه في مسألة الإلهيات، فهو رد على أبي حامد الغزالي ورفع الفلاسفة وانتصر له، فأخذت عليه مآخذ، ويعني رد عليه العلماء ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية باستفاضة وفي تلبيس الجهمية أو رد على تلبيس الجهمية ودرء تعارض العقل والنقل على ما أتذكر وفي الفتاوى الكبرى، فرد عليهم العلماء. هناك يعني رسائل في الغرب ورسائل في بلادنا، منها من ينتصر لابن رشد ويجعله على قمة الفكر، ومنهم من يتهمه بالزندقة، ومنها من يتوسط في النظرة إليه، فهو له مزايا وعليه عيوب ككل رجل ليست له العصمة. لكن كما قال الإمام الذهبي لما دخل في الإلهيات فإنه أتى يعني بأمور أنكرت عليه بشدة. الشاهد أنا ما أردت يعني أن أبحث كثيرا في مسألة ابن رشد الحفيد، وإن كنت قرأت كثيرا عنه حتى تتكون عندي شخصيا قناعة داخلية بالحكم على ابن رشد الحفيد، فلم أقرأ القشور التي أو المحاور التي أشرت إليها فقط، وإنما قرأت فيه باستفاضة وقرأت فيه رسائل جامعية وقفت عليها حتى أقف على يعني شيء يرضيني في الحكم، لاختلاف الحكم على ابن رشد الحفيد. كما قلت بعضهم جعله يعني إمام التنوير وبعضهم جعله زنديقا، فلذا أخذت أقرأ في حول ابن رشد. الشاهد أن توسط بعضهم لابن رشد الحفيد عند المنصور فقبل هذا التوسط وكان محبا له، وكان أمور أخرى أشار إليها بعض المؤرخين من أنه كان على علاقة مع أخي والي قرطبة أخي المنصور الموحدي، وكان بين المنصور وبين أخيه جفاء، وبأنه كان يتكلم معه في مجالسه بلا توقير كحاكم وخليفة، فكان يقول له يا أخي يا أخي يا أخي، وأيضا لأنه كتب بخط يده يقول رأيت الزرافة عند ملك البربر، وأنهم جاءوا بهذا بخط يده، فهو قال اعتذر وقال هذا تصحيف ولم أقصد البربر وإنما أقصد البرين أو البرين، واعتذر وقبل اعتذاره المنصور الموحدي أنه كان محبا للعلماء وللعلم، قبل اعتذاره وعادوا إلى بلاطه مرة ثانية، وتوفي ابن رشد الحفيد بعد شهور قليلة من إعادته إلى مكانته السابقة، وتوفي من بعده المنصور الموحدي أيضا بعده بشهور قليل. كن بهذا بفضل الله سبحانه وتعالى انتهيت من الكلام عن موقعة الأرك الكبيرة، وإن شاء الله في اللقاء القادم ننتقل إلى مرحلة أخرى من مراحل أيام الله في تاريخ الأندلس. أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تمضي ونمضي خلفها ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعى وذاك مزق عشدها والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة.